لم أحرق الباب بالنار، أرايد إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطم المسمار. يعز عليك يا صاحب الزمان أن تسمع هذه الكلمات منا. لست تدري ما صدر فاطم المسمار، ما حال ضلعها المكسور لست تدري ما صدر فاطمة ملمسما، يا ما حال ضلعها يا المكسور يا ما سقوط الجنين، ما لطمة العين، وما بال قرطها يا المنثور يا اسمعها. دخلوا الدار وهي حسرى بمرأي من علي ذاك الأبي الغيور، والسدار يا بغيا على أسد الله يا فاضحى يقعد قودا يا الأسير. والله لتلوم نضلع انكسار بالباب قوايا، ما قصروا بينا عديمين المروى، جنك ما تدري بهالعبيد بيش سوا. سقطني المحسين وخلى الجسد نحلان، ويلي ضليت ادافعها يا وظنتي يرحموني، ما لو علي بالسايات ضلوا يضربوا. والله يا سلمان الضرب والرمي متوه، والله يا سلمان الضرايا يا والرمي متويوني، قصدي يبث شكوايا ليل واحد الديايا، ويلي قامك يا ابويا ما رعليش، خصوص الذي ما نفذ الجيش انا يكسرون من الضلع.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الفخر الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت بهذين وإلا صمتا، ورأيت بهاتين وإلا عميتا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ علي إليه بخنصره وهو راكع، فأخذ السائل خاتمه واشترى بثمنه طعاما له، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين: في مشروعية الفتوحات الإسلامية، وفي موقف أمير المؤمنين علي عليه السلام من الأوضاع بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نأتي إلى المحور الأول، هناك حديث طالما يثار أن الدين الإسلامي دين إرهابي داعشي، لأن الدين الإسلامي يشرع قتال الآخرين، يشرع فرض الإسلام بقوة السيف، ويستبيح قتل النفوس البريئة ونهب الأموال وسبي النساء واسترقاق الأطفال كما يقوم به دواعش العصر، فإن هذا من مبادئ الدين الإسلامي، لأن الإسلام أمضى الفتوحات وشرعنها، وتلك الفتوحات التي حصلت كفتح تركيا، كفتح الأندلس، كفتح الشام، تلك الفتوحات كانت غزوا واحتلالا وقتلا وأسرا واسترقاقا ونهبا، وكل ذلك أمضاه الإسلام وشرعه. نحن أي أبناء الفكر الإمامي، أبناء المذهب الإمامي، ما هو موقفنا من هذه النقطة؟ ما هو موقفنا الواضح من هذه النقطة بالذات؟ مسألة الفتوحات التي جرت في عصر الخلفاء وفي عصر الدولة الأموية والدولة العباسية. هنا لدينا آراء ثلاثة في الفكر الإمامي، التفتوا إلي جيدا. الرأي الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره وجمع قليل من علمائنا، وتعرض إليه السيد الخوئي في كتاب منهاج الصالحين في باب الجهاد، حيث ذهب السيد الخوئي إلى أن الجهاد الابتدائي أي قتال غير المسلمين واجب كفائي من دون فرق بين عصر الحضور يعني عصر حضور المعصوم عليه السلام أو عصر غيبة المعصوم، هذا واجب بل من أركان الدين. واستدل على مطلبه ورأيه بالآيات والروايات، فمن الآيات قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة؟ قال أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وصحيحة أبي الأصبغ عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن الله فرض الجهاد على الرجال والنساء، فأما جهاد الرجل فأن يبذل ماله ونفسه في سبيل الله، وأما جهاد المرأة فصبرها على أذى زوجها. سيد الخوئي هذا رأيه، الجهاد واجب كفائي، الجهاد الابتدائي من دون فرق بين حضور المعصوم بين غيبة المعصوم، بل ذكر في الجزء 25 من موسوعته الفقهية صفحة 15 ذكر أن الأئمة أمضوا الفتوحات الإسلامية، أن الفتوحات الإسلامية التي جرت في عصر الخلفاء وعصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية أمضيت من قبل الأئمة عليهم السلام، فهي فتوحات ممضات مباركة من قبل أهل البيت. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه أغلب علماء الإمامية، سيد الخوئي مع بعض قليل على الرأي الأول، أغلب علماء الإمامية ذهبوا إلى عدم شرعية الفتوحات الإسلامية. أغلب علماء الإمامية رأيهم أن الجهاد الابتدائي وإن كان مشروعا لكنه مشروط بحضور الإمام المعصوم المتمكن، يعني لا جهاد إلا في عصر الرسول وعصر أمير المؤمنين علي عليه السلام فقط. أغلب علماء الإمامية هذا رأيهم، الجهاد الابتدائي مشروع بحضور المعصوم المتمكن، مو المعصوم غير المتمكن، المعصوم المتمكن، وهذا لم يحصل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الإمام أمير المؤمنين، وما سوى ذلك فلا جهاد وليس مشروعا. وبالتالي أغلب علماء الإمامية لا يرون شرعية الفتوحات التي وقعت خصوصا في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية، ويستندون في ذلك إلى عدة روايات، منها صحيحة معاوية بن وهب، سألته عن السرية يقاتلون فيصيبون غنائم، الإمام ايش جاوبه؟ قال إن قاتلوا مع أمير أمره الإمام عليهم. أخذ الإمام الخمس وقسم أربعة أخماس عليهم، وإن لم يكونوا يعني ما قاتلوا بإذن الإمام ولا بأمره فكل ما غنموا للإمام. وفي رواية أخرى رواية عبد الله بن المغيرة يقول محمد بن عبد الله سأل الإمام الرضا عليه السلام، شنو قال للإمام الرضا؟ شوف التفت للرواية جدا دقيقة، قال إن معنا رباطا، رباط يعني موقع هو نرابط فيه على حدود دولتنا على حدود بلادنا. إن معنا رباطا يقال له قزوين، كانت قزوين رباط. وإن لنا عدوا يقال له الديلم، الديلم تقاتلنا. فهل لنا من جهاد وهل لنا من رباط؟ عصر الإمام الرضا يطرح عليه هذا السؤال، هل الجهاد مشروع في حقنا؟ هل علينا أن نرابط ونجاهد؟ الإمام الرضا عليه السلام قال إن عندكم بيت الله فحجوه. كرر عليه السؤال، عندنا رباط وجهاد لو ما عندنا؟ قال إن عندكم بيت الله فحجوه. كرر عليه السؤال مرة ثالثة، قال إن عندكم بيت الله فحجوه. أما يرضى الرجل منكم أن يكون في بيته، يعني ما يخرج للجهاد، أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله منتظرا لأمرنا فإن أدرك قائمنا كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن لم يدرك يعني مات قبل ظهور القائم كان كمن كان مع قائمنا. إذن الفقهاء أغلب فقهاء الإمامية يقولون الفتوحات التي جرت لا شرعنة للجهاد إلا ما حصل في زمن النبي المصطفى محمد. وأما بعد ذلك لا، ما حصل من فتح الأندلس، فتح اسطنبول، فتح الشام، كله يعتبرونه فقهاؤنا غير شرعي. وما ترتب عليه من قتل وسبي وأسر واسترقاق وأخذ جزية يعتبرونه غير شرعي. نعم، الأئمة المعصومون عليهم السلام من أجل رفع الحرج على المؤمنين، كان المؤمنين متورطين، جواري تباع في السوق، شو يسوي المؤمنين معها؟ أراضي خراجية، يعني أراضي الخراجية شنو؟ الأراضي التي استولى عليها المسلمون، هي ملك لغير المسلمين، استولى عليها المسلمون وفرضوا الجزية، أو أراضي صالحوا أهلها عليها على جزية معينة، الجزية يعني ضريبة. طيب المسلمين كيف يتعاملوا مع هالأراضي؟ يدخلوها لو لا؟ يستأجروها أم لا؟ كيف يتعاملون معها؟ الأئمة من باب رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من أجل رفع الحرج أباحوا للمؤمنين شراء الجواري، أباحوا للمؤمنين التعامل مع أراضي الخراج، من أجل رفع الحرج فقط، وإلا فالفتوحات غير مشروعة. زين، هذا الرأي الثاني. نجي إلى الرأي الثالث، دققوا معي. رأي مجموعة من علمائنا، منهم الشهيد المطهري وهو فقيه ومفكر من علماء الإمامية في كتابه الجهاد في الإسلام، راجع الكتاب. الشهيد المطهري يقول لا يوجد في الإسلام، مو فقط ما أذن الأئمة، لا لا، لا يوجد في الإسلام جهاد ابتدائي أصلا، ما فيه، ليس في الإسلام إلا الدفاع. الإسلام لم يشرع الجهاد ابتداء، لا، لم يشرع إلا الدفاع. موقف المسلمين فقط دفاع، كما كان في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أشرح لك رأي الشيخ المطهري وجمع من العلماء، أذكر لك أمور ثلاثة. الأمر الأول يقول بأن الآيات القرآنية يقيد بعضها بعضا. لا يمكن أن نأخذ بآيات مطلقة ونترك آيات مقيدة. عندنا آيات مطلقة مثلا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مثلا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، مثلا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا.
يقول هذه آيات مطلقة. قد واحد يجي يقول نعم الإسلام قاعد يشرع الجهاد، يعني يقول اغزوهم اقتلوهم، بينما عندنا آيات مقيدة. ما هي؟
قوله عز وجل وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
ما إلك حق تبدأ أنت القتال،
إن قتلتم تقاتلوا، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال في آية أخرى أذن للذين يقاتلون،
أول قتلوا بعدين أذن لهم،
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
إذن ما في آية شرع جهاد ابتدائي. المسلمون موقفهم الدفاع كما صنع رسول الله.
حروب رسول الله كلها كانت حروب دفاعية،
دفاع عن دولته في المدينة، عن حريم دولته في المدينة. الدفاع في موردين، دفاع عن الكيان الإسلامي، دفاع لوأد الفتنة، كما في قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
يعني إذا أعداء الإسلام أحدثوا فتنة اجتماعية داخل جسم الأمة الإسلامية، هنا يشرع القتال لوأد شنو؟ لوأد الفتنة.
إذن الجهاد دفاعي فقط وليس ابتدائيا. لم يشرع الجهاد الابتدائي حتى نقول اشترط بإذن المعصوم، ما يشترط بإذن المعصوم، هو أساسا لم يشرع الجهاد الابتدائي، فقط الجهاد الدفاعي. إذن هناك لدينا مفردتان عالجهما شيخ المطهري في كتابه الجهاد. المفردة الأولى مسألة الاسترقاق. هل في الإسلام استرقاق؟ يقول لا، ما في استرقاق، ولا حصل في عصر النبي استرقاق. النبي لم يسترق أحدا. صحيح حصل بعده، بعد عصر النبي حصل استرقاق وسبي، أما في عصر النبي لم يحصل. القرآن لم يشرع استرقاقا في القتل. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني خذوهم أسرى، فإما منا بعد وإما فداء. ما في حالة ثالثة اسمها استرقاقا. يعني هذا الأسير إما أن يمن عليه بالعفو أو يدفع فدية، هو يدفع ضريبة حتى يخلص شنو؟ يخلص نفسه من الأسر. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن المفردة الأولى لا استرقاق بالقتل، هذه المفردة عالجها. المفردة الثانية مفردة الجزية. قد يقول واحد طيب هم أخذوا الجزية على أهل الكتاب، وهذا أخذوا الجزية نوع من الإرهاب، نوع من القشر.
يقول لا، الجزية لجماعة خاصة من أهل الكتاب، مو لكل أهل الكتاب.
اقرأ الآية المباركة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب، جماعة معينة تتوفر فيهم هالصفات، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
شنو الجماعة؟ هم الذين نقضوا العهود مع رسول الله، يعني أهل الكتاب في المدينة المنورة بعضهم. الرسول صلى الله عليه وآله لما جاء المدينة المنورة عقد شنو؟ عقد صلح مع اليهود مع النصارى، صار صلح بين المجتمع المدني، المسلمون اليهود المسيحيون عاشوا في دولة واحدة، دولة النبي المصطفى محمد. فمن نقض الصلح من أهل الكتاب هو الذي قاتلوه وأخذوا الجزية منه وهو صاغر وليس جميع أهل الكتاب. إذن بناء على هذا الرأي الثالث، تفتوا إلي جيدا، بناء على هذا الرأي الثالث لا شرعنة للفتوحات، فتوحات غير مشرعنة، لا شرعنة للفتوحات، يعني لا ينبغي أن يوسم الإسلام بما صنعه داعش من قتل من أسر من سبي من نهب، كل هذا ليس له مستند شرعي. هذه الفتوحات لم تشرعا حتى يقاس عليها فيقال بأن هذا هو دين الإسلام وهذه مبادئ الإسلام وهذا فكر الإسلام. زين، انتهينا من هذه النقطة من هذا المحور، نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. كيف تعامل الإمام أمير المؤمنين مع الأوضاع بعد رحيل رسول الله؟ هذا سؤال كثير ما يثار. الإمام علي كيف تصرف؟ طيب هو شخص بويع بالإمامة يوم غديرهم، وبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله تغيرت الأوضاع، صار هناك خليفة عبر عملية معينة في السقيفة. ما هو موقف الإمام علي من الأوضاع التي حصلت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كما بينا موقف علي من الفتوحات، موقف الأئمة من الفتوحات، ما هو موقف الإمام علي عليه السلام من الأوضاع بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ موقف الإمام علي عليه السلام مر بأربعة أدوار: الصمت، المشورة، النصيحة، النقد. أربعة أدوار مر بها علي بن أبي طالب. الدور الأول الصمت. الإمام علي مدة عصر الخليفة الأول كان صامتا، لم يتحدث بشيء، وقد أشار إلى صمته هذا في خطبته الشقشقية: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى. هذا دوره الأول الصمت. دوره الثاني دور المشورة. هذا متى صار؟ في عصر الخليفة الثاني. الخليفة الثاني فتح المجال للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقام الإمام علي عليه السلام بدور المشورة. وهذا ما نعرفه من الأحاديث التي وردت عن الخليفة الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، وقال: لولا علي لهلك عمر. أصبح دور للإمام علي دور المشورة. لذلك فتح العراق حصل في عهد الخليفة الثاني، فتح مصر حدث في عهد الخليفة الثاني، هذان الفتحان
أشار الإمام علي عليه السلام بعدة توصيات في هذين الفتحين، فكان من الفتوحات السليمة الخالية من القتل والنهب والاعتداء، كانت من الفتوحات السليمة التي تمت ضمن توصية ومشورة من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وفي هذا العصر الإمام علي أذن لسلمان الفارسي أن يتولى، أذن لحذيفة بن اليمان أن يتولى، أصبح سلمان الفارسي أقرب أصحاب الإمام علي إليه، صار والي للخليفة الثاني على منطقة المدائن. تولى سلمان سلطة في عصر الخليفة الثاني على المدائن بإذن من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن الدور اختلف من الصمت إلى المشاركة على نحو المشورة كما حصل من الإمام علي عليه السلام. نجي إلى الدور الثالث، النصيحة. في عصر الخليفة الثالث ابتعد الإمام علي، اكتفى نصيحة، وقد شرح موقفه هذا في خطبته الشقشقية عندما قال: وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضما، فاتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. صار يقدم نصيحة، يعني الأسرة الأموية هي التي حكمت، سيطرت على المناصب، سيطرت على مقاليد الأمور. فابتعد الإمام أمير المؤمنين واكتفى بدور النصيحة. الدور الرابع دور النقد. لما وصل إلى دست الخلافة سجل نقده بشكل واضح على البرامج التي سبقت خلافته وسبقت حكومته. وكما تعرفون في الخطبة الشقشقية بين أوجه النقد التي سجلها على البرامج السابقة على عصره وحكومته. زين، هذا الموقف بجميع أدواره، الصمت، المشورة، النصيحة، النقد، هذا الموقف بجميع أدواره الأربعة، ما هي فلسفته؟ ما هي حكمته؟ الإمام علي يمشي على فلسفة، يمشي على إطار معين، إطار فكري معين شرحه الإمام علي في قوله: التفتوا إلي جيدا، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. هذا خط خطه الإمام علي لأصحابه لجماعته: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ خل أشرح لك خمس دقائق، تحملني شوية. المرحوم المفكر الشيخ شمس الدين رحمه الله تبنى هذه الفكرة، وهي موجودة في أحاديثنا ورواياتنا، أننا عندما نسمع فكرة التقية عن الإمام الصادق عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. ماذا تعني التقية؟ ربما يتصور البعض أن التقية تعني العزلة، يعني تعتزل وما تشارك في الحياة العامة وما تشارك في القضايا العامة، هذا معنى التقية، أن تكون منعزلا. ربما يفسر البعض التقية بأنها نفاق، أن تتعامل مع الناس بوجه وتبطن وجها آخر فتكون ذا وجهين. ليست التقية عزلة ولا التقية نفاقا. إذن ما هي التقية؟ التقية تعني أمرين: الوحدة الإسلامية والحفاظ على توائم المجتمع الإسلامي. كيف يعني التقية تعني الوحدة الإسلامية؟ نحن عندما نقول على الشيعة الإمامية أن يتعاملوا بالتقية، يعني شنو يتعاملوا بالتقية؟ يعني عليهم أن ينصهروا مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى في تعامل واحد، في جري واحد، ليمثلوا الوحدة الإسلامية التي نصت عليها الأحاديث الشريفة. أقرأ لكم هذه الأحاديث. الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن أحدكم ليكون في القبيلة فيكون زينها. أنتوا الإمامية زين القبيلة، قبيلة فيها شيعة فيها سنة فيها مذاهب أخرى، لكن أنتوا تكونون متميزين. إن أحدكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أورعهم في الدين، أصدقهم في الحديث. كونوا متميزين بهذه الصفات، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. ليس الإمامي هو الذي يسب ويشتم، ليس الإمامي هو الذي يقارع الآخرين. الإمامي هو الإنسان الصادق، هو الإنسان الورع، هو الإنسان الخلوق، هو الإنسان الذي يعيش مع المجتمع الإسلامي بانصهار تام. ولذلك يقول العسكري عليه السلام: صلوا عشائرهم واحضروا جنائزهم. انت متعيش منعزل، انت عيش منصهر مع المجتمعات التي تعيش فيها. التقية لا تعني العزلة، التقية تعني الوحدة. صلوا عشائرهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. إذن التقية تعني الوحدة الإسلامية، والمفردة الأخرى التقية تعني التحام المجتمع الإسلامي. يعني شنو؟ يعني عليك أن لا تحدث فتنة. الإمامي هو الذي لا يحدث فتنة في المجتمعات الإسلامية، الإمامي هو الذي لا يشق عصا المجتمع الإسلامي. من هنا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. المسلمون حرموا من القيادة المعصومة، صحيح، حرم المسلمون من القيادة المعصومة في عصر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا صحيح. أما ما دامت الدول التي عاصرها الأئمة، ما دامت السلطات التي عاصرها الأئمة كانت تحافظ على ثوابت الإسلام، كانت تحافظ على أركان الإسلام، لذلك حرص الأئمة على توائم المجتمع الإسلامي وانسجامه والتحامه، فقال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. هل هذا يعني أنك تتخلى عن عقيدتك؟ واحد يقول: طيب انت تقول انصهروا واجتمعوا وروحوا وتعالوا، يعني الانسان يتخلى عن هويته وعقيدته؟ لا، بالامكان الانسان ينصهر مع المجتمع الاسلامي بجميع مذاهبه واصنافه الذي يعيش فيه، ويحافظ على عقيدته من خلال هذه المجالس، مجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من خلال الحفاظ على مجالس ذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خصوصا مجالس ذكر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. محمد
وأن يطرح المذهب الإمامي طرحا عقلانيا، مو يطرح المذهب الإمامي طرحا مقززا طرحا منفرا. نحن من أجل أن نحافظ على أفكارنا ومعتقداتنا علينا أن نطرح مذهبنا وأفكارنا طرحا عقلانيا مبرهنا، طرحا جذابا لا طرحا منفرا مقززا. وأن نذكر التاريخ كما حصل من مصادره الموثوقة. لذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الوقت الذي حافظ على وحدة المجتمع الإسلامي، وشارك في عصر الخليفة الثاني، ونصح في عصر الخليفة الثالث، مع هذا أكد على إمامته أيضا. جمع الصحابة في الرحبة، قال: أنشدكم الله، من سمع منكم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فليقم وليشهد. فقام 12 صحابيا بدريا شهدوا، وتخلف مالك بن أنس وقال: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، كبرت ونسيت. إذن الإمام علي في الوقت اللي حافظ على الوحدة، في نفس الوقت أيضا برهن على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أكدت عليه الصديقة الزهراء. الصديقة الزهراء لم تطالب فقط بفدك، وإنما الزهراء نصت على مسألة الإمامة في خطابها مع نساء الأنصار عندما قالت: أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وماذا نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيف سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. وباتت عليلة حزينة كئيبة، فقدت أمها وأباها، فقدت أمها وهي صغيرة، وفقدت أباها وهي في ريعان شبابها، وأثرت هذه المصائب عليها، وأثرت هذه الأحداث على قلبها وروحها. أما سمعتم وفاة أمها خديجة؟ كلكم سمعتم هذه الرواية. لما حضرت خديجة الوفاة وكانت مسجات على فراش المرض، صارت تبكي وتبكي. التفتت إليها أسماء بنت عميس، قالت لها: يا أم المؤمنين، يا خديجة، لماذا تبكين وقد بشرك رسول الله بأن لك بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ قالت: يا أسماء، ما لهذا بكيت؟ أنا ما أبكي على مصيري، مصيري أعرفه، شليش تبكي سيدتي؟ قالت: أبكي لهذه اليتيمة الصغيرة. تدري فاطمة ذاك الوقت، ها، البتول كانت طفلة صغيرة،
في السنوات الأولى من عمرها جالسة عند أمها خديجة أبكي لهذه اليتيمة الصغيرة. مما بكائك سيدتي؟ قالت: يا أسماء، إن المرأة في ليلة زفافها. تحتاج المرأة في ليلة زفافها؟ تحتاج إلى امرأة تفضي إليها بسرها وتستعين بها على حوائجها، وما ذلك إلا أمها. وكأني بحبيبتي فاطمة ليلة زفافها تلتفت يمينا وشمالا فلا ترى أمها إلى جانبها فينكسر قلبها. ومصيبتها، ايش قالت لها أسماء؟ قالت: سيدتي ما عليك غضابة، أنا أقوم بهذا الأمر، اطمئني أنا أقوم مقام أمها. وفعلا تلك الليلة التي زفت فاطمة إلى زوجها لما أرادت الخروج من دار أبيها، أقبلت إليها أسماء، ضمتها إلى صدرها، قالت لها: بني فاطمة، أنا أضمك نيابة عن أمك خديجة. بني فاطمة، أنا أحتضنك نيابة عن أمك خديجة. بعد عندي هدية صغيرة من أمك خديجة. تدري شنو الهدية؟ علقت في أذنيها قرطين جميلين. فمصيبتها، أدري وين رحت أنت، أدري. علقت في أذنيها قرطين جميلين، هذه هدية من أمك خديجة. فاطمة، حافظي على هذين القرطين، حافظي عليهم، ليجي يوم ينتثروا القرطين. ما أدري شو أقول، ما أدري أقدر أقول هالكلمات. خرجت علي بوجه، خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره، فصفعتها على وجهها ونسرت قرطيها، فصرخت وابتا. يا رسول الله، يعز عليك يا رسول الله. بعد أقرأ لك هذه الرواية عن الرسول وأنهي المجلس. لما حضرت رسول الله الوفاة قال لأم سلمة: ادعي ابنتي فاطمة، ادعي لي أهل بيتي. جاءت أم سلمة نادتهم واحدا بعد آخر. دخلت فاطمة على أبيها: وأكربال كربك يا أبتا، وحزنا لحزنك يا أبتا. جلست عند صدره، جاء الإمام علي جلس عند صدره، وإذا برسول الله أخذ يد فاطمة وأخذ يد أمير المؤمنين ووضعهما على صدره وهو مسجى على فراشه. قال: أريد أن أقول لكما شيئا. قول. قل يا رسول الله، ايش عندك؟ قال: أريد أن أقول لكما شيئا. قالت: يا رسول الله قل. فلما أراد أن يقول أجهش رسول الله بالبكاء، صار يبكي. قالت فاطمة: أبا قطعتني يا قلبي، ما تريد أن تقول، قل لنا لماذا إذا أردت أن تقول تبكي وإذا برسول الله يتجه إلى أمير المؤمنين: علي، هذه وديعتي عندك، علي، هذه أمانتي عندك، علي، ارحم صرختها، علي، نشف دمعتها، علي، سكن روعتها. يا رسول الله تعال واسمعها، تعال اسمع تلك الصرخة تنادي في الضال إليك خذيني وإلى جنبك سنديني. يا مك يا ابويا ما رعاني، يا وخلاف عينك مرمراني، يا والله حتى البج علي، يا 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 كمن عياني وبرا المدينة طلعاني. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله
تفضل. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال إي وعزتي الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي